أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: النوع 30 معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على 3. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهو اصطلاح منه. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنية وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها، أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. ومن نظر في كتاب الموضوعة لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: 4 أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج أذى فقد بشرته بالجنة، ومن أذى زميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، والإسلام حق وإن جاء على فرس.
يبتدئ الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الكلام عن الأخبار، وذكرنا قبل ذلك أن الأخبار تنقسم إلى متواترة وأحاد، وأن المتواتر هو الحديث الذي يرويه عدد يستحيل في العادة، عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وقلنا إن الأحاد ينقسم إلى غريب، وهو الحديث الفرض على الصحيح، هو الذي انفرض بروايته راو واحد، وعزيز هو من فرض به راويان، ومشهور 3 ما لم يبلغ حد التواتر، هذا كلام معروف. وقلنا أيضا إن من العلماء من جعل العزيز مرويه 2 أو 3، وذكرنا أيضا أن من العلماء من رأى القسمة الثلاثية: تواتر واستفاضة وآحاد. وأما النوع الذي معنا فهو المعروف بالمشهور، والمشهور يقولها هنا ثم قد يكون مشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته عن 3. يقصد بهذا أن المشهور ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي قال فيه وهو ما زاد نقلته عن 3، يبقى مفهوم الأمر أن ما راه 2 أو 3 لا يسمى مشهورا، وإنما المشهور ما زاد عن 3 ما لم يبلغ حد التواتر، هذا اصطلاح. وقلنا أن ثم اصطلاح آخر، وهو القائل بأن العزيز رويان فقط، يبقى المشهور 3 ما لم يبلغ حد التواتر، ف3 داخلة في الشهرة، وده اصطلاح لا إشكال. والاصطلاح طبعا بين ابن الصلاح وبين المتأخرين، أو بين الحافظ ابن حجر ومن بعده. ثم القسم الثاني هو المسمى بالمشهور اصطلاحا، المشهور الايه؟ الاصطلاحي. ومعذرة، هو المشهور على الألسنة، آسف، المشهور على الألسنة، وهو المشتهر عند الأطباء، أو مشتهر عند المحدثين، أو مشتهر عند الفقهاء. وهذا يعني صنف فيه الناس تصانيف كثيرة، كالعجلوني أظن، كشف الخفاء ومزيل الباس لما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، في مصنفات ذكرناها احنا قبل كده. والإمام أحمد يقولها هنا، ينبه، يعني الإمام أحمد كان عندهم هذه الأنواع من الايه، من الاصطلاحات وإن كانت لم تسم. فيقول: أحاديث 4 أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، يعني لا إسناد لها، هي مشتهرة بلا إسناد، زي من بشرني بخروج آذر بشرته بالجنة، ومن آذى زميا فأنا خصمه يوم القيامة. إذا الزمي في أحاديث في البخاري ومسلم، لكن ليس بهذا السياق. نحركم يوم صومكم، وللسائل حق وجاء على فرس، كل هذه الأشياء يعني لا أصل لها. وإن كان يروى بمعاني هذه، عشان بس ما حدش يستدرك هذه الألفاظ، يروى بمعاني هذه الأحاديث أحاديث أخرى، لكن بهذا السياق لا أصل لها. ثم يبتدئ في الغريب والعزيز، يقول: النوع 31.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد برواية راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. فالغريب ما تفرد به واحد قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكنه حكمه
ولكل
ولكل حكمه، استغفر الله، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم.
هذا القسم الثاني والثالث من أقسام الآحاد، الحديث الغريب والحديث العزيز. وزي ما قلت لك العزيز عنده مروي اثنين أو ثلاثة. وأما الغريب فهذا أيضا يقسم إلى قسمين، غريب اصطلاحا وغريب وغريب نسبي. الغريب الاصطلاح هو الذي ذكره هنا، أن تكون الغرابة في الإسناد، أن تكون الغرابة في الإسناد. ولهذه الغرابة في الإسناد صور، لهذه الغرابة في الإسناد اللي هو الغريب الاصطلاحي. وهذه الغرابة قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية، لأن بعض الناس يطلق على الأحاديث الغريبة أي غريبة من ناحية النكارة، ولكن ده الصلاح يعني قليل جدا. ولهذا لم يعني يقسم العلماء الغرابة إلى غرابة على ألسنة العلماء وغرابة في الإسناد، وإنما غريب اصطلاحي. لكن هذا الغريب الاصطلاحي يقسم غريب مطلق وغريب نسبي. المطلق اللي هو التفرط في أصل الإسناد، خلاص الحديث مداره مثلا على نافع عن ابن عمر، فمداره على نافع، فخلاص هذا غريب بالنسبة إلى أصل الإسناد. لكن ثم غرابة نسبية، فيكون الحديث مروي عن أئمة كثر ومنهم الزهري، ثم ينفرد راوية من الرواة عن الزهري، فيقول هذا غريب نسبي يعني بالنسبة إلى الزهري، أو يكون رواه عن الزهري كثر لكن كلهم ضعفاء، فلم يروه ثقة عن الزهري إلا رجل، فهذه غرابة نسبية أيضا، وهذا معروف ومشهور. ثم يعني يتكلم على الألفاظ، فمن هذه الأنواع، وهي من الأنواع الهامة جدا، وللأسف طلبة العلم أهملوا هذا النوع، وهذا النوع خاص صنف فيه العلماء تصانيف كثيرة، وكان من العلماء من يميز بأنه عالم في هذا النوع فقط، وهو نوع النوع الثاني والثلاثون، معرفة غريب ألفاظ الحديث. وغريب الحديث زي ما صنف فيه علماء كثر وبرز فيه أئمة كثر، ومن الأخطاء الشائعة عند طلبة العلم أنه لا يعود إلى هذه الكتب حال تفسير الألفاظ، وإنما يعود إلى كتب الشروح أو إلى كتب معاصرين أو نحو ذلك، ولا يستغني طالب علم عن كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، هذا يكون معك مثل التقريب، مثل الكتب المعتادة اللي هي لا بد أن تكون معك، وتداوم فيه النظر وتراجع في هذه الألفاظ، في لأن الكتاب هو دبابه، ولو أن اللفظ لها معنى واثنين وثلاثة جاءت مثلا في حديث بمعنى وفي حديث آخر قصد بها معنى آخر، ينبهون على هذا، ينبهون على هذه المعاني. تفضل. وهو من المهمات.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: معرفة غريب ألفاظ الحديث وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيد معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وتعقبهما الخطبي فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم.
طيب الآن خلي بالك من الكتب دي لأن تاريخها جيد. القاسم بن سلام صنف كتاب اللي هو غريب الحديث، وبعدين جه ابن قتيبة عمل عمل إصلاح كتاب أبي عبيد، وبعدين جه الخطابي فصلح بعض الأشياء في كتابه غريب غريب الحديث. هذا من باب تتميم العلوم، من باب تتميم العلوم. فلما تنظر في كتاب القاسم بن سلام، راجع كتاب ابن قتيبة، راجع كتاب مين؟ الخطاب، راجع من بعده، لعلها أشياء استدركت عليه.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبه. وأجل كتاب يوجد في مجمع ذلك كتاب الصحيح الجوهري وكتاب نية ابن الأثير رحمهما الله تعالى.
لكن بيقول لك كتاب الجوهري فيه أوهام، يعني كتبوا فيه أشياء، وطبعا نهاية ابن الأثير هذا من أنفس الكتب وأجمع الكتب على الإطلاق، يعني أقصد في المادة. وكذلك تجد في لسان العرب، لسان العرب فيه قرابة 80,000 مادة، لسان العرب في قرابة 80,000 مادة طبعا. وابن منظور يهتم كثيرا بالشواهد القرآنية وهذه الألفاظ التي جاءت في السنة يشير إليها. تهذيب اللغة الأزهري أيضا كتاب قديم والمحكم وتاج العروس. طبعا تاج العروس فاق اللسان في قرابة 120,000 مادة. تاج العروس 120,000 مادة، اللسان 80. دي أرقام تقريبية يعني، لكن طبعا شوف تاج العروس هذا من الكتب الإين كتب الكبيرة جدا لا يستغنى عنها طالبان. ثم قال النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل.
أحسن الله لكم. قال وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الرابع أن يقول حالك بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعله شيخه مثله فعل شيخه مثله. ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد انقطع بعض من أوله أو آخره، وفائدة التسلسل بعده بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم.
المسلسل هو الاتفاق على صفة أو هيئة في الإيه في الرواية، صفة أو هيئة في الرواية، وقد يكون في الإسناد كما ذكر هنا حدثنا قال حدثنا قال حدثنا إلى آخره، يبقى ده مسلسل بالتحديث أو بالإخبار أو بالإجازة إلى آخره. وممكن يكون مسلسل بصفة معينة في المتن، أو بصفة معينة يقول حدثنا فلان يوم حدثنا فلان الطويل حدثنا فلان القصير إلى آخره بصفات. فمسلسل بصفات الرواة يعني الإسناد فيه صفات، جملة من صفات الرواة، وقد تختلف هذه الصفات. أو يكون حدثنا فلان يوم كذا قال حدثنا فلان يوم كذا، ده موجود برضه. أو حدثنا فلان ويسوق متنا وقرأ علينا صورة كذا إلى آخره. والأصل في المسلسلات أنها ضعيفة، أغلبها ضعيفة، أقصد التي وقع فيها التسلسل من أولها إلى آخره. لكن التسلسل قد يكون في بعض الإيه في بعض الطبقات ثم ينقطع، ممكن ده كثير وثابت صحيح. إيه فائدته؟ فائدته أولا قرينة من القرائن التي تجعلنا نقول أن الراوية ضبط. ثانيا دليل على السماع والتلقي بالسماع والإيه والمشاهدة. كويس. قال النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، وهذا أيضا من الأنواع التي هجرت في أعصار، وفيها كتب كثيرة جدا. وأنا بقول بنبه دايما على الأنواع دي، ليه؟ لأن الأنواع دي لابد أن ينشط لها طالب العلم، لعل الله يفتح على طالب في الغريب، لعل الله يفتح على طالب في الناسخ والمنسوخ. هذه كتب تحتاج إلى أعمال حتى تيسر لأهل عصرنا. يعني النهاية لابن الأثير لا يفهمه عامة الناس، أو لا يفهمه كمان عامة طلبة العلم، ممكن يشكل عليه أشياء أو في أشياء لا نحتاجها، فيحتاج طلب العلم أن ييسر هذه الكتب لأهل عصري. هو غرض التأليف ليه؟ إيه غرض تأليف العصر؟ عشان بألف وخلاص؟ لا، تألف شيء يصلح لأهل إيه؟ لأهل عصري. وده من الذم في الكتب السابقة، ولكن الكتب السابقة قد لا تصلح لأهل الإيه؟ لأهل العصر، لا يحسنونها. وكذلك الناسخ والمنسوخ علم هام جدا يحتاج إلى يعني تنقيح ونظر ودراية. مر علي رضي الله عنه على رجل يعظ الناس كما في الأثر المشهور الذي ثبته الكثير من العلماء، ودائما هو مشهور في باب الناسخ والمنسوخ يذكرونه. مر على واعظ يعظ الناس قال هل تعلم الناس الناسخ الحديث والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. ممكن تأتي إلى أحاديث قيلت في ماذا؟ قيلت في العهد الأول ثم نسخت بعد ذلك، نسخت وتركت. والنسخ هذا في مشروعيته كلام طويل في أصول الفقه، في حجيته وفي أنه واقع وفي تعليله، ده موجود في أصول الفقه مش بابنا. لكن بابنا هنا اللي احنا نذكر النوع ونذكر كمان النسخ ومنسوخ في السنة، لأن في القرآن موجود كويس، لكن في السنة أيضا موجود وفي إشكالات كثيرة. وجه الإشكال فيه إن بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة سواء ناسخة أو منسوخة، فلا يكون في الباب شيء أصلا. يعني الباب يكون معقود في ناسخ ومنسوخ، وتلاقي إن الحديث الناسخ ضعيف أو المنسوخ ضعيف، فممكن يعود هذا على بطلان الباب نفسه أو بطلان الحكم. صحيح ولا لا؟ طيب اقرأ.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفع كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم
طبعا كتاب الحازمي من أنفس الكتب الاعتبار، واسمه الاعتبار، نفيس جامع. هناك النسخ والمنسوخ بس في القرآن ده لأبي عبيد، وهناك كتاب لابن الجوزي أيضا في النسخ والمنسوخ، ويعني في كتاب كتب كثيرة صنفت في هذا باب للمتتبع. والإمام الشافعي كانت طبعا له مشاركات كثيرة جدا في هذا الباب. ثم الناسخ،
أحسن الله لكم، قال رحمه الله: ثم النسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ونحو ذلك. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلك الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن المبارك وقول ابن عباس وقال ابن عباس: احتاج ما وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبي في الفتح. فأما قول الصحابي هذا نسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصولين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله كان هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية.
طيب، كيف يعرف الناسخ والمنسوخ؟ بطرق كثيرة، ليست هذه المذكورة هنا مش حصر، ارجع إلى أصول الفقه تجد من هذا الشيء الكثير. فالشاهد أن من هذه الطرق معرفة التاريخ، معرفة التاريخ، وهيئة التنبيه على مثل هذه الثمرة في معرفة الوفيات ومعرفة متقدم ومتأخر ونحو ذلك. يعرف بالتاريخ، يعرف أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينص نفسه: كنت نهيتكم فافعلوا كذا. وزي ما قلت لك هذا النوع يختص بأصول الفقه، يعني دراسته تكون فين؟ في أصول الفقه، معرفة حقيقة الناسخ والمنسوخ وكيفية معرفة الناسخ ونحو ذلك، هذا ما قالها لأصول الفقه. لكن هنا احنا بننبه على النوع، ان في نوع من الأحاديث يسمى بحديث ناسخة وحديث منسوخة، وان ثم كتب صنفت في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: النوع 35 معرفة ضبط ألفاظ الحديث مثلا وإسناده والاحتراز من التصحيف فيها، فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغير ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا. وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب.
نعم، ضبط ألفاظ الحديث ومتون السنة هذا لا يكون إلا بالسماع من الشيوخ والقراءة عليهم وممارسة العلم مع الأقران ومع طلبة العلم ومع الصالحين العالمين بمثل هذه الأشياء، حين يقع الضبط. أما أن تأخذ من الكتاب فقد يكون الكتاب من أجود الكتب ضبطا، ثم تصحف تصحيف العين فتقرأ على خلاف الايه، على خلاف الواقع، وهذا موجود، هذا موجود. فالشاهد ان التصحيف والتحريف هل هما شيء واحد ام شيئان؟ اغلب العلماء على ان التصحيف والتحريف شيء واحد، ومنهم من قال نجعل التصحيف يكون بالشك ونجعل التحريف يكون بالنقط بالنقط، يعني اي تصحيف ما قاله كان عشان شكل ضمه وفتحه وكده يبقى ده نسميه تصحيف، وأما إن كان تحريف فده نسينا بنحط نقطة أو نضع الياء أو نحو ذلك فهذا يسمى. لكن الأمر في هذا يعني أمر سهل لا إشكال فيه.
أحسن الله.
فطبعا وقع من العلماء، من أقول من العلماء ومن الرواة تصحيف، وده لا يعني لا يخلو منه إنسان، قد لا يخلو بالذات في عندنا كمتأخرين، لأنك نعم تجتهد في سماع كل شيء من شيخ وتجتهد في ضبط كل شيء، لكن قد يقع منك أيضا تصحيفا. نأخذ أمثلة.
أحسن الله لكم، قال رحمه الله: أما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمن ما يكاد اللبيب ويلحق منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملأ في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه.
فافتضح
عندهم وأرخوها عنه.
يعني كتب فلان قال كذا خلاص.
وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية
ببعض ابن الصلاح قال في مثل هذه الأنواع، وقالها مش هنا طبعا، ألف أنواع تاني مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق، قال: ولا الذي لا يتقن هذه الأشياء ويهجم على الألفاظ لن يعدم مخجلا، يعني أكيد هتقابل في حياتك حد يبكتك. صاحبنا ده شوف أو بينقل عنه إلى الآن هذا الإيه هذا الطب، وده شيء يسير، هناك من أساء أكثر من هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كذا اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة، كتاب في علين، فقال: كنار في غلس. فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحيف عليه من كتاب في عليين، وهذا كثير جدا. وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة ها هنا.
طبعا لو ظللنا اللي احنا يعني نتتبع مثل هذا تجد كثير، يأخذ مثال للشيخ المزي.
وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمد الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء الإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض في من علم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده، ويقول: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها.
نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. قال رحمه الله: وقد صنف
معرفة مختلف الحديث.
معرفة مختلف الحديث،
لا تفتح اللام، اكسر اللام.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم والتعارض بين الحديثين.
طيب، يبقى الآن معرفة مختلف الحديث هذا نوع هام أيضا، ومن الأنواع التي برز فيها بعض العلماء، ومن الأنواع التي صنفت فيها الكتب وأكثر العلماء من التصنيف فيها. صنف فيها الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث المطبوع مع الموسوعة المعروفة بالأم، وصنف فيها أيضا ابن قتيبة تأويل فيما أذكر تأويل مختلف الحديث، وصنف فيها أيضا الطحاوي شرح مشكل الإيه شرح مشكل الآثار، وهذا هو الكتاب الجامع يقع في 15 مجلد أو كده، مشكل آثار كتاب جامع، وهو من أقوى هذه الكتب على الإطلاق. وصنف فيها يعني، وكان من العلماء يعني اللي عندهم نبوغ بمختلف الحديث الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى في طرق الجمع، وكلامه يعني نقله وحفظ عنه. إذا وجد اختلاف بين الروايات هيجمع بينها الإنسان، يعرف المتقدم والمتأخر لعل ناسخ ومنسوخ، الترجيح بكافة الطرق اللي هي وصلت لمئة طريقة، وضع العلماء مئة طريقة حتى يجمع الإنسان بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ثم بعد ذلك مآل الأمر إلى التوقف، أن يتوقف الإنسان في هذه الأحاديث التي لم يصل إلى حل فيها، والتوقف هذا لا أعلمه في أحاديث أصلا. نعم. والتعارض،
أحسن الله لكم، والتعارض. قال رحمه الله: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ.
نعم.
وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منها، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الرواية عن الصحابة. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتيني ليؤلف له بينهما.
نعم. معرفة النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في الأسانيد.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وأن يزيد روان في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعض من عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد عن ابن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت أثيلة بن الأسقع، سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وروى آخرون عن ابن مبارك فلم يذكروا سفيان، وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن مبارك في إدخال أبي إدريس في هذا الإثناد، فهاتان زيادتان.
الأخبار التي وسمت بأنها مزيد في الأسانيد، إذا جاء حديث من طريقين في أحدهما زيادة في الراوي، طريق خماسي وطريق سداسي، فطبعا الطريق السداسي إذا كان بنفس الطريق يعني وزاد فيه رواية أو راوية، فحينها هذا يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد إذا حكمت له بالإيه؟ بالاتصال. فهذا من المزيد في متصل الأسنان، وهي من الزيادات، يعني هذه زيادات ثقات، خلي بالك يعني داخلة في مبحث زيادة الثقة، وإحنا نبهنا على ده، لكنها أفردت لما كانت في الأسانيد فقيل هي مزيد في متصل الأسنان. وخلي بالك مزيد في الأسانيد ومزيد في متصل الأسانيد، فإذا هنا يقول مزيد في الأسانيد فلم يشترط في الإسناد الذي سقط منه هذا الراوي أن يكون متصلا، كويس. ومن العلماء من يقول لا، إن المقصود بهذا النوع وحقيقة هذا النوع أن يكون إسناد متصل ثم يأتي راوي من الرواة فيزيد راوية في الحديث، وهو أيضا من المزيد، تكون الزيادة هذه معتبرة وليست زيادة وهم. والخطيب بغداد صنف في كتاب معروف، والحافظ يقول لك ان ابن صلاح يقول ان في بعض الاشكالات. يعني خلينا نتصور هذا الحديث. يبقى انت وانت شغال في الطرق وجمع الاحاديث وتخريجها وكده تاخد بالك من هذا النوع، لانك قد تجده وقد يحكم له بارسال، اقصد الاسناد الناقص، وقد يحكم باتصاله وانها زياده، وانها زياده مقبوله في بعض الاحيان. النوع الثامن والثلاثون معرفة الخفي من المراسيل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو يعم المنقطع والمعطل أيضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهادته قدما وحديثا. وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله بل بالمغفرة ثرى. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفهم قد يغتر بظاهره ويرى الرجال ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي فيه لما فيه من الانقطاع او الاضلال او الارسال، لانه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن صلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن ابي اوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلب لقد قامت الصلاه نهض وكبر. قال احمد: لم يلقى العوام ابن ابي اوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال انه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله اعلم.
طيب، الأحاديث اللي سماه هنا الخفي من المراسيل، عاوزك تفرق بين أشياء عشان يبقى في تصور تام للأنواع. هناك أحاديث مرسلة، الحديث المرسلة رواية التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده المشهور، ويعبر أيضا عن كل انقطاع في الإسناد بأنه إرسال، وعليه صنفت كتب المراسيل، فلان لم يسمع من فلان، كويس. ثم فصل البعض في هذه السماعات فقالوا إن كان صاحبنا عاصره ولم يلقه ثم قال عن فلان فهذا على حالتين: إن كان مدلسا فهذا تدليس، وإن لم يكن مدلسا فهذا إن كان مدلسا لا يسمى تدليسا. خلي بالك احنا بنتكلم على أنه نوع عاصره ولم يلقه، قالوا إذا كان مدلسا أو كان غير مدلس. إذا كان مدلسا فهذا الذي فعله ليس بتدليس، وكذلك إذا كان غير مدلس طبعا. فإذا روى عن هذا الشيخ الذي عصره لا نسميه تدليسا وإنما نسميه إرسال خفي، وأغلب المتقدمين يضبطون الأمر بالخفاء وعدمه. خلي بالك، وإحنا ذكرنا كلمات لابن حبان قبل ذلك أظن في لقول مرضية أو حاجة زي كده. المهم إن المتقدمين بيضبطوا الأمر بالخفاء، فإن كان فلان يروي عن فلان عاصره ولم يلقه، إن كان يخفى على بعض الناس يصفونه بالتدليس، فإن لم يخفى يقولون أن هذا إرسال. وأما إن روى فلان عن فلان الذي لم يلقه ولم يعاصره والانقطاع ظاهر فهذا هو الإرسال، هذا هو الإرسال. طيب، وقد يطلق بعض العلماء برضو فلان عن فلان ويكون فيه شيء من الخفاء، شيء من التلبيس، يكون فعلا بعض الناس يظن أنه عاصره ولم يلقه وغير مدلس، أكيد مش هتصفه بالتدليس، صح ولا لن تصفه بالتدليس، تصفه حينها بالإرسال، تقول فلان عن فلان مرسل. أعيد تاني ولا فيه إشكال؟ خلينا يعني في الباب ده. أول حاجة، إذا كان الراوية خلنا في المدلس، المدلس إذا روى عن شيخه الذي سمع منه أحاديث لم يسمعها منه ده تدليس، في مشكلة؟ المدلس روى عن شيخ عن شيخ وعاصره ولم يلقه، عند الحافظ ابن حجر ده يسمى مرسل خفي، صاحبنا مدلس. وعند المتقدمين يطلق هذا على الايه؟ على الإرسال، يطلق هذا على التدليس. شريطة الخفاء، وده موجود هنا. تعال صاحبنا غير المدلس بقى، إذا روى عن من عاصره ولم يلقه، خلي بالك، فده في شيء من الخفاء، صح؟ في شيء من الخفاء، لكنه لا يدلس، لا، ما فيش حقيقة التدليس، فهذا يطلق عليه إرسال. تمام، هذا يطلق عليه إرسال. وكذلك إذا روى عن شيخ لم يلقه ولم يعاصره وظاهر الانقطاع، يطلق عليه أيضا إيه؟ يطلق عليه أيضا إرسال. ومنه كتب المراسيل في النوعين الأخرى اللي أنا ذكرتهم. يا ريت نكون تصورنا ده. هنا قال لك الخطيب صنف ده، وإن العلماء قال فإن إذا عورض على كثير من العلماء من لم يدرك ثقة الرجال وضعفها قد يغتر به، وإن الإمام أحمد قال على هذا المثال فلان لم يلقى، فلان لم يلقى، ما قالش بقى عصره أو غيره، فيضعف الحديث بسبب مثل هذا الانقطاع. يبتدي الآن في أنواع جديدة تختص بالرواة، تختص بالصحابة والتابعين وتابع التابعين.
نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله أنه 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام رأي، وإن لم تطر صحبته وإن لم يروي عنه شيئا. هذا وقول جمهور العلماء خلفا وسلفا. وقد نص على أن مجرد الرواية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، وهو في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها ثابهم الله أجمعين.
لكن الأجود ومرتب ترتيب جيد الإصابة للحافظ، يعني الإصابة حقيقة جمع كل هذه الكتب.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله قال ابن الصلاحي وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخبريين وغيرهم. وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي.
طبعا في تعليق جيد هنا، قضية إيه؟ قضية أول من صنف في أو أول من جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعلا كتاب الطبقات لابن سعد سابق البخاري، لأن الناس بتقول لك الإمام البخاري هو من جمعه في التاريخ، لكن كتاب الطبقات سبق. وهل البخاري اعتمد عليه أو من يعتمد؟ الله أعلم في هذا.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله وقال آخرون لابد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. وعن سعيد بن مسيب لابد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيره؟ قال لا، ناس من الأعراب رأوه، فأما من صاحبه فلا، رواه مسلم بحضرة أبي زرعة.
هنا حقيقة الصحابي، اتفق المتأخرين خلاص على أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت فيه ردة، كويس. طيب من رآه رؤية، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ولم يروي عنه شيء، هل يعد هذا في الصحابة؟ هل يعد أم لا؟ هنا هتجد بعض العلماء يقول لك زي سعيد يقول لك لابد أن يروي عن أو بعضهم يروي عنه حديث أو حديثين، ده يجلس مع سنة أو سنتين إلى آخره، خلاص هذه الحدود غير إيه؟ غير معتبرة. وقولها هنا قول أنس فأما من صاحبه فلا، يقصد به الصحبة الايه العرفية المعروفة، جالسه وتحمل عنه وإلى آخره، هذا ما يقصده أنس ولا رضي الله عنه وارضاه، ولا يقصد أن ما دون ذلك ينفع عنه الايه ينفع عنه شرف الصحبة. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا إنما
أحسن الله لكم. قال رحمه الله هذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالات قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم فيفتح لكم، حتى ذكروا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. ثرون. والصحابة كلهم عضو عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتاب العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوا من الأمور والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل وما شر بينهم بعده عليه الصلاة عليه السلام صلى الله عليه وسلم. فمنه ما وقع من غير من ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم الصفين. والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليها قول بطل مرذول ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنتي الحسن بن علي وكان معه على المنبر إن ابن هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبي علي بعد موت أبي علي فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة وذلك سنة 40 من الهجرة فسمي الجميع مسلمين. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فسموا مؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لهم لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة. وعن أحمد ولا 30 والله أعلم وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف الرافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعوهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد رأي الفسد عن ذهن بارد وهو متبع وهو أقل من أن يرد عليه. والبرهان على خلافه أظهر وأشر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه السلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عن الكتاب والسنة وهديات من الناس إلى طريق الجنة ومواظبة مع الصلاة والزكاة وأنواع القربة في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والإخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. فرضي الله عنهم أجمعين ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين آمين يا رب العالمين.
نعم الصحابة كلهم عدول ولهذا لا يبحث عن عدالة الصحابي. ولما نقول عدول نقصد بهم أنهم إيه؟ أنهم عدول ديانة. وأما بالنسبة إلى الضبط فهم ضبط أيضا ولكن قد يقع في ليسوا بمعصومين في قضية الإيه؟ في قضية الضبط فقد يقع الخطأ منه. وأيضا يقع منه الخطأ البشري يجتهد فيخطئ أو يصيب وتقع بينهم العداوات ثم يتصالحون ثم تحدث هذه الأشياء. المعتزلة رموا أصحاب معاوية بأنهم عياذا بالله فسق هذا قول باطل. وكذلك قول الروافض وما طائفة الروافض كل الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا هذا القول في ذاته كفر من قاله خرج عياذا بالله عن ملة الإسلام ومن اعتقده أيضا. ثم يأتي إلى مبحث آخر هو أفضل الصحابة أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بالصديق لمبادرة إلى تصديق الرسول عليه السلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرة وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدى ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها حتى سأل النساء في خضورهن والصبيان في المكاتب فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا فقدموا على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني من قدم علينا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار وصدق رضي الله عنه وأكرم وجعل الجنة في
يعني وجعل الجنة الشورى بين هؤلاء. ثم كما سمعت عبد الرحمن ابن عوف يذهب يسأل ليه يسأل الرجال ويسأل ما قولكم تقدم علي ولا عثمان ما رأي في كذا. الكل يثني على علي وعلى عثمان لكن أغلب الناس قالوا نريد من نريد عثمان يعني استشار الناس يعني ذهب. طبعا الشورى هم اللي هيقرروا أهل الشورى لكن أيضا للناس اعتبار يعني للناس لقبول الناس ورفضهم هذا شيء من له وجه من الاعتبار.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وصدق رضي الله عنه أكرم ثوى وجعل جنة الفردوس. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علينا على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال أنه رجع عنه، ونقل مثله عن أخيه من الجراح ونصره ابن خزيمة والخطبي، وضعيف مرض بما تقدم. ثم بقية العشرة: ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، وأما السابقون الأولون فقيلهم من صلى القبلتين، وقيل أهل بدر.
هذا أكثر يعني أكثر الأقوال، أقوال العلماء، أن المهاجرين السابقين الأولين دول من صلى إلى الإيه؟ إلى القبلتين قبل تحويل القبلة. وقيل
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
نعم.
فرعون. قال الشافعي رحمه الله: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. قال أبو زرعة الرازي:
طبعا هذا على حسب علم الإمام الشافعي. نعم.
شاهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتابوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وابو هريرة وعائشة. قال رحمه الله: قلت عبد الله بن عمرو وابو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولا ذا لم يعد احمد بن حنبل في العبادله، بل قال العبادله 4: عبد الله بن زبير وابن عباس وابن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص.
لم يعد ابن مسعود عشان مش هيختلط بالايه بالصغار.
قال رحمه الله: فرعون. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل أنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل أنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء إبن الأم، ومن النساء خديجة، وقيل أنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري، وقتده محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع. قال: وإنما الخلاف من أسلم بعدها فرعون. وآخر الصحابة على الإطلاق موتان أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عمير بن واثلة.
طبعا مالك بن أنس عن 93 سنة، معذرة، سنة 93، عن 103 أو 104 نحو ذلك. ثم أبو الطفيل عامر،
ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة. ويقال: آخر من مات بمكة بن عمر، وقيل جابر والصعيون، وجابر مات بالمدينة، وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل سهل بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر، بحمص، وبدمشق وثيلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي،
ابن جزء
الزبيدي، وباليمامة
الزبيدي.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلامة بن الأكوع.
طبعا سلم مهاجر لكنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ رضي الله،
وبالبادية سلامة بن الأكوع رضي الله عنهم. فرع: وتعرف صحبة الصحابة.
هذا مبحث جديد، كيف نعرف أن هذا صحابي بالآتي: أولا، طارة بالتواتر، يعني المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ده بالتواتر. في حد تقول دلوقتي لابد أن نثبت أن أبا بكر صحابي وتطبق؟ هذا لا يكون. وطارة بأخبار مستفيضة، وطارة
قال رحمه الله: وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غير من الصحابة، وتارة برواياته يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصر: يحتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ لهذا، لاحتمال خطأي في ذلك. أما لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيت فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول. لما حدث إذا صح سند إليه من عصر عليه السلام.